بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الجن. هي ترتيبها السورة 72 في المصحف الشريف، وهي مكية، وآياتها 28 آية. سميت بها لاشتمالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين الإيمان وتقبيح الكفر، مع كون أقوالهم أشد تأثيرا في قلوب العامة لتعظيمهم إياهم. وهي مكية، وآيها 28 آية. يقول تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل يا محمد للناس صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي، أي أخبرت بالوحي من الله تعالى، أنه استمع. ما نوع الهاء؟ أنه استمع. الهاء دي إيه؟ ضمير الشأن. أنه أي الشأن استمع لقراءة نفر من الجن. ما إعراب من الجن؟ صفة لنفر. ما معنى نفر؟ نفر جماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقيل النفر الناس كلهم وما دون العشرة من الرجال. والنفر والرهط والقوم، هؤلاء معناها الجمع، لا واحد لها من لفظها. أنه استمع نفر من الجن، جن نصيبين، ونصيبين قرية في اليمن، وذلك في صلاة الصبح ببطن نخلة، موضع بين مكة والطائف، وهم الذين ذكروا في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا إلى آخره. فقالوا، أي لقومهم لما رجعوا إليهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجبا يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك، فآمنا به. هنا حاشية حول موضوع الجن. يقول قاضي كنعان: قوله تعالى نفر من الجن إلى آخره، أخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم، ولكنه انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، في حال الطوارئ في السماء، حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، في حراسة، في حادث كبير، جلل حصل، هذه من إرهاصات النبوة. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ما هذا إلا لشيء قد حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا هذا الذي حدث. فانطلقوا، فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر الآيات. وإن الذي أوحي إليه هو قول الجن، يعني هو أوحي إليه قول الجن، وهو لم يحس بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال للجن الجنة، من الجنة والناس، وهم خلق من مخلوقات الله تعالى حقيقة لا وهما، فيجب الإيمان بوجودهم، لأن النصوص من الكتاب والسنة متضافرة على ذلك، وعليه انعقد الإجماع، ولا عبرة بمزاعم النافين لوجودهم. من الأحاديث والآيات نخلص، أو من الآيات والأحاديث الكثيرة نخلص إلى أن الجن أجسام لطيفة خلقهم الله تعالى من النار. طبعا خلقهم من النار لا يستلزم أن يكونوا هم الآن نارا، لأننا خلقنا من الطين، لكن هل نحن الآن طين؟ إذا وقع على الماء نبتل؟ لا، يعني أصل خلقتنا من الطين، لا يستلزم كوننا الآن وطينا. كذلك الجن أصل خلقهم من النار، ولا يعني ذلك أنهم الآن نار. وهم عقلاء مكلفون ذكور وإناث يتناسلون ويتوالدون، شملتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم المسلمون ومنهم الكافرون. مسلموهم يدخلون الجنة، وكافروهم في النار مخلدون. لم يرسل الله تعالى من الجن رسلا، بل فيهم منذرون، أي مؤمنون يبلغون قومهم دعوة الرسول من الإنس، يأكلون ويشربون وهم يروننا، لأننا أجسام كثيفة ونحن لا نراهم على حقيقتهم التي خلقهم الله عليها، لأنهم أجسام لطيفة، ولا نستطيع ذلك، لقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمن زعم أنه يراهم على حقيقتهم أو أن بالإمكان رؤيتهم عليها وهو غير متأول للآية من حيث لا ترونهم، فقد كفر لمعارضته صريح القرآن. ممكن نرى الجن وهو يتشكل في صورة بعض المخلوقات، لكن جن على هيئته التي خلق الله عليها، القرآن يدل على أنه لا سبيل إلى رؤية الجن على طبيعتهم التي خلقهم الله عليها، لقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أعطاهم الله تعالى القدرة على أن يظهروا في صور مختلفة كالإنسان والحيوان، وأكثر ما يتصوروا لنا في صورة الحيات، كما في صحيح مسلم: فلا يرى الجني إلا متصورا في صورة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع أن يكون رآهم في صورهم كما يرى الملائكة، كما قال ابن العربي ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. قال ابن مسعود: فانطلق فأرانا آثارهم وأثار نيرانهم. فهذه الطرق التي في صحيح مسلم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رآهم وذهب إليهم قصدا، فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل، وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. أما جن نصيبين الذين استمعوا إليه وهو يصلي ببطن نخلة، فلم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر بحضورهم واستماعهم. موضوع الجن نستطرد فيه قليلا. لماذا؟ لأنه يوجد الآن فوضى إلحادية زنديقة تسخر من الغيبيات، دائما يتكلموا عن الغيبيات في سورة الاستهزاء، يقولك الفكر الغيبي، شرايط اللي مالية الدنيا عن عذاب القبر واللي بتكلم عن الغيبيات، الغيب دي أصبحت هزأة، يسخرون ممن يعتقد في الغيب. ساعات بيغلفوا الكلمة بحيث يصعبوها شوية عشان ما ينكشفوش، بيقولوها الميتافيزيقا، ما وراء الطبيعة. وبعض الفلاسفة هنا زي زكي نجيب محمود كان يتبنى مدرسة أوغست كونت، فيلسوف ملحد ينكر الغيب، ونفس الفيلسوف ده المصري مألف كتاب اسمه إيه؟ خرافة الميتافيزيقا، يعني خرافة الإيمان بالغيب، الله والملائكة والجن والجنة والنار كل دي خرافات. فاحذروا هذا الإلحاد وهذا الكفر الصريح الذي يذهب إليه بعض الضالين الآن، مش بس كلمة السلف والسلفية يقولوها في سياق الإيه؟ الاحتقار، تفكير السلفي للطريقة السلفية، فالسلفية بيحاولوا يغرسوا في الناس احتقار كلمة السلف والسلفية. وبعدين حتى بعض الجرائد يعني اللي يسوى وما يسواش، حتى الصحفيون المبتدئون اللي لسه يحبون في عالم الصحافة يتخذون الدعوة السلفية الآن لوحة تنشيط بيتعلموا عليها التهديف، بيتعلموا علينا التنشيط زي الجماعة بتوع عروز اليوسف والدستور أظن، بيتعلم التنشيط لسه يعني صبي صغير في الصحافة، ومش لاقي غير احنا يتكلم بالكلام الهراء الذي يقوله ان احنا بنقول اللي ما يفيش لحيته كافر مخلد في جهنم، وان من لا يقصر ثوب الاخر هذا الدجل. فلو هم يعرفون رائحة الانصاف نحن لا نعيش في دهاليز تحت الارض في سراديب. سلفيون ظاهرون في كتبهم وحضراتهم مساجدهم شرائطهم، الدنيا مليانة علمائنا ومحققين الحمد لله في كل افاق الدنيا. فلما يجي يكذب في زمان ده خلاص فات ان واحد يطلع كذبة تبلغ الافاق، ولا يستطيع الناس الذين يردون التحري ان يصلوا الى الحقيقة، انتهى تقريبا يعني. لان بمنتهى البساطة لو حد تعامل مباشرة مع علمائنا وكتبنا ومراجعنا من ساداتنا العلماء يعرف ان هذا دجل وهذا كذب. بس هي الصحافيين فعلا يعني مبتدئين بيتعلموا فيه نحن التنشين، فخابت سهامهم ولله الحمد، وما ستذهب صيحة في واد وتنقشر. لكن لو عايزين نقاش علمي يواجهوا مواجهة علمية منصفة، لكن تحتكر أنت المحبس وتفتحه لمن تشاء وتغلقه على من تشاء، هو رسم لك صورة قبيحة جدا ومنفرة وممنوع تصلحها. ولو تحاول تقنعه لا أن لست كذلك ممنوع، شوف بقى يعني الديكتاتورية تصل لأي مدى، ومش مسموح لك كمان تصحح صورتك. أقول عليك اللي أنا عايزه وأصدر عليك أحكاما وأكون أنا الخصم والقاضي في نفس الوقت، وما شئت من أحكام أصدرها وحذاري أن تعترض. فأي منطق هذا؟ يعني الواحد لما كان بيروح أوروبا وأمريكا وجدت عندهم حقيقة شيء في غاية الروعة، هم كفار لكن موجود ملامح فيها شيء من الإنصاف أو التفكير فيه قدر عظيم من الإنصاف، وهو إيه؟ أنه لا يمكن تحصل مثلا محاضرة في كنيسة أو في بيعة حتى يهودية أو في أي جامعة، ما ينفعش. ودي شيء معروف عندهم في الغرب للأسف الشديد، للأسف أنه يعني مش موجود عندنا، أنه لا يمكن تتكلم أنت باسم فرقة يستطيعون الوصول إليها. يبقى عايزين نتكلم عن الإسلام في الكنيسة، ما فيش حاجة اسمها واحد أسيس يطلع يتحدث باسم الإسلام، لا يجيبه religious personnel يعني شخصية رسمية تمثل العقيدة دي. فإذا كانوا هيتكلموا عن الإسلام يروحوا جايبين مثلا مسلم سني يجيبوه هو اللي حاضر عن الإسلام، وده كان سببا لإسلام كثير جدا من الكفار حينما يتعاملون مباشرة مع الدعاء، والحكايات في هذا لا تنتهي. فعندهم هذا النوع من الإنصاف، أن يجيب الممثل الدين نفسه أو المذهب اللي يتكلموا عليه وهو اللي يعبر عن نفسه ويناقشوه. لو هيتكلموا على اليهودية يجيبوا رباي أو حخام وهو اللي يقف حاضر ويمثل نفسه. حتى في يوم من الأيام إحدى الجماعات الكبرى، الجماعة الأم هناك في أمريكا، الشباب طبعا هناك كان متشبع بهذه الروح في الثقافة الأمريكية، فلقوا كل شوية يشتموا في المؤتمرات السنوية، يشتموا السلفية شتيمة شديدة متعصبة جدا من الجماعة الأم. كان الشباب الإخواني نفسه ضجر من هذه الشتائم التي لا تنتهي، فقالوا لهم أين أنتم مما يفعله الأمريكان، وطالبوهم بأن يحضروا رمزا سلفيا هو اللي يجي يتكلم، ليه تخافوا أن تجيبوه يتكلم ونناقشه؟ فيعني اللي عايز أقوله أن الناس اللي بيتعلموا التنشين فينا دول الصبية الصغار يستنوا طب شوية لما عودهم يعني ييبس ويقف على رجليهم، إنما واحد يخبط كلام أن دول عندهم أن الذي لا يعفي لحياته فهو كافر مخلد في جهنم، هذا هراء يعني، هذا كلام طبعا. هل هذا يعني الإخوة يقولوا ردوا عليهم؟ نرد عليهم نقول إيه؟ احنا كل دروسنا رد، لان منهج ولله الحمد الشيوخ كلهم يقومون على خدمته، علماءنا في مشارق الارض ومغاربها، والكتب موجوده، اشرطه موجوده. فالذي يريد ان يبحث عن الحق باخلاص سوف يجد اسهل شيء واقرب اليه من حبل الوريد، اللي يريد الحق باخلاص لن يتعثر عليه الوصول للحق. اما هؤلاء الذين ينصبون لنا الفخاخ ويرسمون صوره كاريكاتيريه ويلزمون بها، واياك ان تصحح هذه الصوره. معلش استطردت مع أني حريص أن أنا يعني لا أطيل عليكم. فهم يهودي ده متلوث بالشيعة، متلوث بالولاء لإيران، ويدعو لحساب إيران والشيعة. الذي قادنا إلى هذا الاستطراد موضوع التعبير عن الغيب بالخرافة في سياق الاحتقار، أن أنت من إنسان مش علمي، اللي بيتكلم عن الغيب ده مش إيه مش علمي، وهم أجهل يعني أجهل الخلق، لأن العلم هو في الوحي الشريف العلم الحقيقي. لأن إيه معنى العلم؟ أن تدرك الأشياء على ما هي عليه في الحقيقة. وهل هناك أصدق من الله قيل؟ حينما يكلمنا الله عن الجن وعن الملائكة وعن الغيب، هل هناك من هو أصدق من الله قيل؟ فما دام الوحي تعرض للحقيقة فهي حقيقة شاءوا أم أبوا، وهم لا يضرون إلا أنفسهم بالتكذيب بهذه الحقائق. فسواء تأويل الجن بأن الميكروبات ومش عارف الفيروسات كلام التعبان ده، أو إنكار الجن بالكلية، فهذا كله من مزالق الكفر والإلحاد في هذا العصر. فاحذروا الناس اللي بتتكلم عن الغيب بصيغة احتقار تفكير الغيبي ومساحة الكلام في الغيبيات بصورة فيها ازدراء للإيمان بالغيب، مع أن الإيمان بالغيب أول ركن من أركان الإيمان وأول صفة وصف الله بها المتقين، الذين إيه؟ يؤمنون بالغيب. أول صفة في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إيمان بالغيب. لن نستطرد أكثر من هذا، لكن من هذا الغيب الجن صحيح بيحصل نوع من الغلو في التعامل مع الجن كما ذكرنا، وخاصة فيما يتعلق بموضوع المس الجني. فإحنا نؤمن بأن في مس في صرع جني، والعلم الحديث أو العلم المادي في هذه الحالة هو ليس له أن ينكر، مش من حقه أصلا، دي مش الدائرة التي له أن يتعامل فيها، لأن العلم التجريبي فقط يعمل في دائرة محددة، هي دائرة الإيه؟ الحس الذي يدرك بالحواس الخمس بس، حتى ما يخفى من وراء ذلك هم بيهربوا منه، بيقولوا ايه، يقول لك تجربة روحية او ما وراء الطبيعة، عشان ايه يخرجوا من مجاله. فالعلم المادي بيحترم نفسه بانه بيقول هذا شيء مجهول، انا لا ادخل فيه لانه غير خاضع للحس. لكن عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم دي حالة نسبية، انا جاهل بهذه المسألة، مش معناها يعني انا اجهل ما وراء هذا الجدار، فمش معناها ان هذا يعطيني حقا ان اقول ليس وراء الجدار شيء. انا اتكلم عن حدود علمي، فالجهل المسألة نسبية. فاذا اتى الوحي ومن خلال نافذة الوحي طلعنا على الغبيات في الجنة وفي النار والملائكة والماضي والمستقبل وهذه الغبيات كلها، فالمسألة تقضى عنا للإيمان، هل أنت تؤمن بأن القرآن كلام الله أم لا، هذه قضية. فما دمت تنتسب الإسلام فيجب أن تصدق بهذه الأخبار، وإلا خرجت من الإسلام. فموضوع الجن كحقيقة حقيقة، ما أحد ينكر ذلك على الإطلاق، ولا يصير مسلما يكفر يخرج من الملة. الإيمان بأن في جن. قضية الصرع الجني قضية يعني حصل فيها كثير من الغلو حتى من جانب الإخوة للأسف الشديد، تكلمنا عنها مرارا، وأنا اختصرت الكلام أن باختصار شديد نؤمن أن هناك صرعا جنيا، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. جمهور العلماء على الجن قد يتسلط على جسد بني آدم، يعني حتى في قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بعضهم قال إن هذا كان تسلطا منه على جسده لا على عقله ولا روحه، وإن كان فسرنا هذا من قبله بأنه إن الشيطان يعني حاول أن يجعله يجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى وابتلائه. المشروع يداوى بتلاوة القرآن وبخاصة آية الكرسي. أما موضوع أن إحنا نؤمن بالجن علشان يبقى فيه بقى معالجين ومراكز للعلاج وإلى آخره، فلم يكن هذا من هدي السلف. في نفس الوقت مش معنى واحد مشروع صرع جن ما ياخدش أدوية، إيه المانع؟ يبقى هو عنده، حتى لو قلنا أنه صرع جني، وإن كان معظم الحالات ليست حقيقة صرع جنيا والحالات نفسية. آمنوا بموضوع الصرع ثم انسوه، ونسوه بعد كده، ما تجعلوش حياتنا تدور عليه. في بعض المساجد صارت أو بعض البقاع دارت كل الدعوة بقى القدوة الذي تدور حول موضوع الجن، وحتى الدعاء سابوا الدعوة وقعدوا يشتغلوا بعلاج الجن بهذه الطريقة العجيبة التي لم يعرفها السلف. معظم هذه الحالات ليست صرع جنيا، صرع جن نادر جدا، نادر للغاية، دي حالات نفسية، ولما بنحرمها بنأخرها أنها تذهب للأطباء النفسيين بنحرمها فرصة التحسن المبكر، وربما نتسبب في أنها تتضرر أكثر وأكثر. ما عرفش ليه الناس مصرة على الفصل، عنده أمراض كذا وكذا وكذا، عايز يتعالج بالرقية يتعالج بالرقية، يعني معناها يترك العلاج الطبي، هذا جهل وكفر بنعمة الله. الأدوية دي نعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني في أدوية نعمة من الله على البشرية أنه أدلنا عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. يعني موقف الإسلام في موضوع التداوي أفضل بكثير جدا من موقف جميع أطباء العالم. أطباء العالم يقولوا إيه؟ هذا الداء ليس له دواء. أما المسلمون فيقولون لما يكتشف دواءه، هو له دواء لكن لسه ما وصلناهوش. فوجود أمل وطموح إنه موجود حتما، لا شك إنه حافز في البحث العلمي. فإحنا نوقن إن كل داء أنزله الله أنزل له إيه؟ الدواء، إلا شيء واحد وهو الإيه؟ الهرم، الشيخوخة. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وده الواقع. مع الوقت دايما نكتشف لكل داء الدواء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فليه تقول إما أو، إما نتعالج بالرقية ونترك الدواء، مع أن الذي أمرنا بالرقية عليه الصلاة والسلام هو الذي قال تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وبعض الناس لجهلهم دايما يتصوروا أن الأطباء دول بيعملوا المؤتمرات والبحوث عشان يتآمروا على البشرية، إزاي يعملوا أدواء عشان تلخبط مخ العيانين، هذا كلام. فموضوع الموقف السلبي من التداوي، إيه المنع حتى لو كان صرعا جنيا، إيه المنع ما يأخذ أدوية مضادة للصرع، إيه المشكلة؟ فيعني انسوا موضوع الصرع الجني، مش هتخسروا حاجة لما تتجاهلوا الموضوع ده خالص وينسوه، لأن هو المثل المصري معبر جدا، اللي يخاف من العفريت بيطلع له. فأنت لما الإخوة عاشوا الدور قوي قوي بتجيلهم بقى العفاريت، سواء بقى بالتصنع أو بالوهم أو بغيرها من الاضطرابات النفسية أو بالإيحاء، لكن يعني لو نسيتوا موضوع الجن الحياة هتبقى أجمل بكثير جدا وأكثر إنتاجية من العبث الذي حصل من الإخوة للأسف المنتسبين للدعوة. وما من أحد فيه خير وبيستمر في الخط ده، لأن احنا مش محتاجين أخصائيين في الرقية. ما ترقي نفسك أنت، ارقي ابنك، الأم ترقي بنتها، الزوج يرقي زوجته، إيه المشكلة؟ هي دي الرقية، والرقية قطعا مفيدة وفي كل الأمراض، لكن تتوقف على قوة اليقين وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى. أما إن إحنا نحارب يعني الطب في جانب والرقية في جانب، لا، اجمع بين الاثنين هذا خير. نعود للموضوع، فموضوع التحدث بقى مع الجن والحوارات، وقال لي وقلت له كذا، وواحد يكتب كتاب حوار مع الجن المسلم كنجور، نسميه كنجور إلى آخر هذا الكلام. يعني أعتقد أن عقول الناس الآن ترقت من أنها إيه تقبل مثل هذه الأساليب الدجل يعني. أما ارتباط بالجن بقى بالدعاء معرفة الغيب أو يعني هذه الأشياء، فالجن لا يعلمون الغيب. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، أي لقومهم لما رجعوا إليهم، إنا سمعنا قرآنا عجبا يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك يهدي إلى الرشد، يعني إلى الإيمان والصواب، فآمنا به. من إنصات مرة واحدة للرسول عليه السلام وهو يصلي في صلاة الفجر، انظر كل الكلام اللي في سورة الجن هنا، من مرة واحدة هؤلاء المؤمنون من الجن قالوه في وصف القرآن الكريم، إيمان في غاية القوة وعمره دقائق معدودات. إيمان سحرة فرعون كم عمره كان؟ فألقي السحر الساجدين قالوا فقد ما أنت قاض، إنما تقضي هذا الحق، كل هذا اليقين عمره لحظات. فذلك الانقياد للحق إذا ظهر هذا مما يمدح به الإنسان، المسارعة في الانقياد للحق ما دام لاح لك أنه حق. أما الجماعة اللي بيسموهم دلوقتي النخبة، النخبويين، الصفوة، صفوة المكتئب، إليت بيسموهم إليت، اللي هي الصفوة، اللي هم مغرورين بنفسهم وبمناصبهم وبشهاداتهم وبتكبرهم على الحق، فقالوا إيه لنوح عليه السلام؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. بادي الرأي، إذا أنت أول ما دعيتهم للتوحيد استجابوا، ما خدوش، ما فلسفوش الموضوع وقعدوا يدرسوه ويكعبلوا الموضوع، ده أخذوه كده بادي الرأي. أول ما قلت لهم وحدوا الله، وحدوا الله وأمنوا به، بادي الرأي. إنما إحنا ناس بتوع الفلسفة والتفكير وإيه التنوير، ناس منورين أو متنورين، يقولك التنوير، يعني يجوا على الظلام والإلحاد يقولك التنوير، فهذه حرب المصطلحات يعني. إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهذا نفس الشيء، فإن كل حق يظهر لك فتنقض إليه، هذا ما يمدح به الإنسان ما دام هو حق. عجل وعجلت إليك ربي لترضى، ففروا إلى الله، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أما إن تقعد تفلسف لحد ما تموت وتموت على الكفر، الحق ظهر اتبع الحق. هكذا فعل سحرة فرعون فآمنوا وصمدوا هذا الصمود العجيب. كذلك هنا شوف هؤلاء الجن أول ما استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يصفون القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فورا. هذا هو الشاهد يعني، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، بعد اليوم لن نشرك بربنا أحدا. على طول ربطوا بين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبين التوحيد، والتوحيد يستلزم نفي الشرك إلى الأبد، ولن نشرك بربنا أحد. أخذوا خلاصة الدعوة، توحيد ونفي الشرك، وأنه الضمير هنا للشأن، وأيضا في الموضعين الأتيين، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعالى جد ربنا، أي تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه. فجد ربنا بمعنى عظمته، من قولك جد فلان في عيني، يعني عظم. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، جد فينا يعني عظم في أعيننا وكبر، جد فينا أي عظم. فالجد لغة هو الحظ والبخت والدولة، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، البخت، بخت كلمة فصيحة، لأن الأغنياء هم المجدودون، بيأخذوا الحظ في المال والسعة والدنيا ونحو ذلك. والمعنى في قوله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا، وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته واستغنائه عز وجل، وأنه تعالى جد ربنا تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طبعا هنا جملة محتاجة للتأمل. طبعا جملة تعالى جد ربنا دي إيه؟ جملة اعتراضية معترضة بين الاسم والخبر. وأنه ده الاسم اللي ها اسم، وأنه وبعدين ما اتخذ صاحبة ولا الخبر، فبين الاثنين إيه؟ تعالى جد ربنا، يبقى وأنه ما اتخذ صاحبة ولا، دي الجملة كلها. لكن الجملة تعالى دي إيه؟ جملة اعتراضية، وأن معترضة، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة، ما اتخذ إيه خبر أن صاحبة زوجة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه أيضا الهاء ضمير الشأن، وأنه كان يقول، كان أين اسمها؟ ضمير مستتر تقديره هو، وأنه كان هو يقول، يبقى دي خبر، يبقى وأنه كان هو يقول، فيقول خبر كان. وأنه كان يقول سفيهنا، ما أعرف سفيهنا؟ فاعل لإيه؟ يقول سفيهنا يعني جاهلنا على الله شططا، يعني غلوا بالكذب بوصفه بالصاحبة والولد. فشطط النعت لمصدر محذوف، يعني وأنه كان يقول سفيهنا على الله قولا شططا، أي غلوا في الكذب، وذلك بوصفه بالصاحبة والولد. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أن مخففة، أي وأن ظننا أن لن تقول، يعني أنه لن تقول، فالهاء تكون ضمير الشأن. وأن ظن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أيضا نعت لمصدر محذوف، يعني قولا كذبا بوصفه بذلك، حتى تبين كذبهم بذلك. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طبعا دي معناها أن الجن فيهم رجال وإناث، رجال. وأنه كان رجال من الإنس، فإعراب من الإنس إيه؟ نعت للرجال. يعوذون أي يستعيذون برجال من الجن حين ينزلون في سفرهم بمخوف، لو وادي كده يعني خراب يا باب، فكان الواحد منهم ينزل يقول إيه؟ أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه، هكذا كان يفعل العرب إذا نزلوا بوادي، يتعوذون بإيه؟ برئيس الجن في المنطقة دي، أعوذ بسيد هذا المكان أو هذا الوادي من شر سفهائه. فنعى الله عليهم ذلك بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يستعذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم بعوذهم بهم رهقا، يعني طغيانا، فقالوا سدنا الجن والإنس. ما يعرب رهقا؟ مفهوم به ثان. وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يا إنس أن لن يبعث الله أحدا، مخففة، يعني أنه والهاء ضمير الشاء، لن يبعث الله أحدا بعد موته، لن يبعث الله أحدا بعد موته، يعني النشور والبعث. قال الجن وأن لمسنا السماء، يعني رمنا استراق السمع كما تعودوا من قبل، جربنا بقى إيه؟ نسترق السمع. وأن لمسنا السماء رمنا استراق السمع فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فوجدناها ملئت، ما يعرب ملئت؟ أما الوجد ده إيه؟ فعل يتعدى إيه؟ أين المفعولين؟ الثاني ملئت، وجدناها يبقى ها مفعول أول، ملئت ده المفعول الثاني الجملة، ملئت حرسا تمييز منصوب، يعني حرسا من الملائكة شديدا، وشهبا أي نجوبا محرقة. فالشهاب هو قبس ينفصل عن الإيه؟ هو بيقول هنا عن الكوكب، لا أن الكوكب يزول عن مكانه، كلام مش دقيق علميا، لأن الشهب دي أو الكوميتس دي قبس من إيه؟ من نجوم ولا من كواكب؟ مش احنا بنشوفها بالليل، لو أنت تأملت في السماء تجد حاجة كده طارت مرة واحدة، هي دي الشهاب، قبس من النجوم بيرمى به الجن، يبقى مش من الكواكب، ده من الإيه؟ من النجوم. وقد حصل ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه من إرهاصات النبوة، حراسة السماء. وأن كنا، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني لنستمع، فمقاعد للسمع يعني كائنة للسمع، فمن يستمع الآن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا. ما أعرب شهابا؟ مفعول به أول، أين المفعول الثاني؟ له. يبقى له مفعول ثاني مقدم، شهابا مفعول أول، رصدا لإيه؟ يعني فما يستمع الآن أجل له شهابا رصدا أرصد له ليرمى به. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أريد، يعني بعدم استراق السمع، دي في شر أريد لأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأشر فيها الرفع بفعل مضمر على الاشتغال، يعني جملة أريد في هذه الحالة يعني إيه؟ وأنا الذي أشر، يبقى إيه؟ وأنا الذي أريد شر. فجملة أريد المثبتة بقى اللي هي بعد شر هتكون لها محل من الإعراب؟ لا، لأنها تكون جملة مفسرة. لكن الفعل الموجود فين؟ قبل أشر، يعني وأنا الذي أريد شر، أريد مفسرة بقى ثانية. فالرفع على أساس رفع بفعل مضمر على الاشتغال، يبقى شر يبقى قبلها إيه؟ أريد شر، أو الرفع على الابتداء. ممكن نقول إن أشر أريد، يعني أشر يبقى مبتدأ وأريد إيه؟ الخبر. أشر أريد بعدم استراق السمع بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي خيرا. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا الصالحون يعني بعد استماع القرآن الكريم والإيمان به، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، أو منا الصالحون أي المسلمون العاملون بطاعة الله، ومنا دون ذلك أي قوم دون ذلك، إما الناس غير كاملين في الصلاح أو الكافرون. كنا طرائق قددا أي أهواء مختلفة وفرقا مختلفة، مسلمين وكافرين. قددا جمع قدة، وهي الطريقة والفرقة من الناس، مثل مدرة وسدرة. وقيل الفرقة من الناس إذا كان هوى كل واحد على حدة. كنا طرائق خددة أي فرقا مختلفة الأهواء. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، ظننا أن، لا يبقى أن مخففة يبقى معناها ظننا أنه، والهاء تكون ضمير الشأن. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني لا نفوته كائنين في الأرض أو هاربين منها. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، لن نعجزه كائنين في الأرض أينما تنقلنا فيها، ولن نعجزه هاربين إلى السماء موغلين فيها. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، المبادرة إلى الانقياد للحق وعدم التنكؤ في ذلك. وأن لما سمعنا الهدى، انظر كيف وصف القرآن بأنه الهدى، مع أنه ما سمعوا إلا صورة يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وأن لما سمعنا الهدى أي القرآن الكريم آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. طبعا هنا الإعراب مهم قوي، فلا يخاف، شوف هنا دقة التجريه المحلي، يقول بتقدير هو بعد الفاء، يعني فمن يؤمن بربه فهو لا يخاف. ليه بقى؟ لا أنا أتكلم ناحية الإعرابية، فمن يؤمن بربه، من هنا إيه؟ فلا يخاف. تنفع دي تبقى هي جملة الشرط؟ يخافوا دي مرفوعة بضم قد كده، فلا يخافوا، إنما عشان تبقى هي جواب الشرط يبقى لازم تبقى جملة اسمية في هذه الحالة. فلا يخافوا، يبقى نقول فهو لا يخاف، يبقى هو مبتدأ ولا يخاف الخبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. فالذي دفعنا إلى هذا طبعا عشان لا يخافوا دي مضمومة، ما ينفعش نقول لها جواب شرط لوحدها كفعل وإلا يخف. فجملة لا يخاف خبر لمبتدأ محذوف أي فهو لا يخاف في محل جزم جواب الشرط. فلا يخاف بخسا أي نقصا من حسناته، ولا رهقا أي ظلما بالزيادة في سيئاته. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون أي الجائرون بكفرهم. كلمة القاسط أي الجائر، جائر ليه؟ لأنه عدل عن الحق. أما المقسط فهو العادل إلى الحق، يبقى عدل عن الحق قاسط، أما المقسط وفعلها إيه؟ أقسط، فدي العادل إلى الحق. فيقال فلان قسط، قسط يعني جار وظلم، عدل عن الحق. أما أقسط فمعناها عدل. قال الحجاج لسعيد بن جبير حين أراد قتله، ما تقول فيه؟ قال قاسط عادل. فقال القوم ما أحسن ما قال، حسب أنه يصفه بالقسط والعدل. فقال الحجاج: يا جهلة. الحجاج قال: يا جهلة، إنه سماني ظالما مشركا، وتلا لهم قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعشان كذا قال له قاسط عادل. فهنا الحجاج كان طبعا حجة في اللغة العرب، يعني ما تقول فيه؟ قال له قاسط عادل. فالناس فرحوا، قالوا ده بيمدحوا، بيقول لهم بيمدحونا بالايه، العدل والقسط يعني. فقال الحجاج: يا جهلة، إنه سماني ظالما مشركا، وتلا لهم قوله تعالى: وأما القاسطون، المشركين بقى، فكانوا جهنم حطبا، أو الظالمين يعني، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهو عادل بهذا المعنى، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الجائرون بكفرهم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. طبعا هنا في إيه؟ في إيه؟ لف ونشر، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، هنا اللف ثم نشر على وفاق الترتيب. فقال: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، يعني قصدوا هداية وطلبوها باجتهاد. وأما القاسطون، أما حرف شرط وتفصيل، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي وقودا. وفي قوله وأن وأنهم وأنه في 12 موضعا هي وأنه تعالى وأن منا المسلمون وما بينهما قراءتان، بكسر الهمزة استئنافا إن، وبفتحها بما يوجه به، أي بأن يؤول بمصدر يعطف على المصدر. قال تعالى في كفار مكة: وأن لو استقاموا على الطريقة، أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، يعني وأنهم، وهو معطوف على أنه استمع. يبقى المعنى إيه بقى؟ نربطها بأول السورة. هنا الكلام في أهل مكة، من أول السورة الجن بيكلمه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، لحد ما قال إيه؟ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ثم قال، أو كأنه قال: وأوحي إلي أن لو استقاموا على الطريقة، أي أهل مكة، لأسقيناهم ماء غدقا. أنهم معطوف على أنه استمع، أو وأوحي إلي أن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الإسلام، لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا من السماء، وذلك بعدما رفع المطر عنهم 7 سنين، كما تقدم في سورة الدخان. الغدق والغدق الماء الغزير، والغيداق الماء الكثير، والرجل الكثير العدل والكثير النطق. فالغدق هو الماء الغزير الكثير من السماء. لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، لنختبرهم فيه، فنعلم كيف شكرهم علم ظهور. كلام في غاية الدقة، نختبرهم فيه لنعلم، ولنبلغ لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، نعلم علم إيه؟ شهادة يوافق علم الغيب السابق. لكن الناس لا يحاسبون على علم الغيب، على علم الله فيهم، لأن علم الله ده صفة من صفات الله. أنت لا تحاسب على علم الله، أنت تحاسب على عملك أنت بعد ظهوره في عالم الشهادة. ولذلك في الحديث: إن الرجل لا يسبق عليه الكتاب، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب 1000 يدخل النار، ولا 1000 يعمل بعمل أهل النار، فيعمل، فهو يحاسب على عمله وليس على علم الله به. فلذلك نفسر مثل هذه الآيات حتى نعلم علم شهادة في عالم، أو حتى يعلم أوليائي، أو حتى يعلم الناس علم شهادة، لنفتنهم فيه لنختبرهم في الماء، فنعلم علم ظهور للخلائق كيف يشكرون وكيف يكفرون، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ومن يعرض عن ذكر ربه، أي عن القرآن الكريم، نسلكه عذابا صعدا، أو في قراءة يسلكه، يدخله عذابا صعدا. طبعا عذابا منصوبة، لكنها منصوبة بنزع الخافض، لأن الأصل إيه؟ ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه في عذاب، نسلكه فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم. يبقى قومه إيه؟ من قومه. واختار موسى قومه 70 رجلا، هل قومه كانوا 70 رجلا فقط، أم أنه اختار من قومه 70 رجلا لميقاتنا؟ فهنا بيقدر إيه؟ يبقى منصوبة، قومه منصوبة بنزع الخافض. كذلك هنا في قوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعبا. عذابا منصوبة بنزع الخافض لأن أصلها إيه؟ نسلكه في عذاب صعب. صعدا صعدا، طبعا هذا مصدر وصف به العذاب على تأويله باسم الفاعل، أي عذابا عاليا يغمره ويعلو عليه ويجتاحه، فهو مصدر لكن معناها اسم الفاعل، يعني صاعدا، صاعدا يعني عاليا مرتفعا يغمره ويجتاحه ويعلو عليه. وأن المساجد لله، يعني وأوحي إلي أن المساجد وهي مواضع الصلاة لله مختصة به تبارك وتعالى، فلا تدعوا فيها مع الله أحدا، بأن تشركوا كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا. ولا شك أن القوم الذين وصلوا إلى مراحل من الشرك الصراح في عبادة البشر ممن ينسبون زورا إلى الإسلام لهم حظ من مخالفة هذه الآية. ربنا يقول أن المساجد لله لعبادة الله وحده، فلا تدعوا مع الله أحد. طبعا تدعو هنا ده بالخطاب للمجموع، فلا تدعوا للمسلمين جميعا، لا تدعوا مع الله أحدا في هذه المساجد التي رفعت لعبادة الله وحده يعبد فيها غير الله، يسأل الموتى قضاء الحاجات والشفاعات والتوسط بينه وبين الله، تذبح لهم الذبائح وتنذر لهم النذور ويطاف بالقبر ويسجد على الأعتاب، أليس هذا شركا صراحا مصادما للتوحيد ولدين الإسلام؟ فلا شك أن هذه الآية مما يبطل ما يحصل من ذرائع الشرك بل صرائح الأفعال الشركية في بعض المساجد التي تمارس فيها هذه الشركية. وأن المساجد لله، هذه دعوة التوحيد، إيه الجريمة فيها؟ نحن نقول للناس وأن المساجد لله، هذه كل دعوة التوحيد ودعوة السلف، فلا تدعوا مع الله أحد. فيأتي شيوخ السوء ويصادمون دعوة التوحيد بشتى التأويلات، هل هذا ممكن أن ينقض؟ وأن المساجد لله لا يعبد في المساجد إلا الله، فلما يطوفوا بها 7 مرات كالكعبة المشرفة وتذبح الذبائح وتنذر النذور ويدعى الميت ويسجد للأعتاب، هل هذا توحيد أم شرك؟ هذا غير قابل، لأن المحامي اللي بيدافع في مثل هذه القضايا محامي فاشل في أفشل قضية في الوجود، تدافع عن الشرك، فما الجريمة التي ماذا تنقمون علينا؟ وما نخم منهم إلا أن قالوا لهم أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وأنه عطف على استمع، أو وأوحي إلي أنه، أنه بالفتح والكسر استئنافا، يعني إما وأنه وإما وإنه، والضمير للشأن، وأنه لما قام عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما قام عبد الله يدعوه، ما يعرف يدعوه، حال لما قام عبد الله يدعوه يعني يعبده ببطن نخلة، لما سمع جن النصيبين سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الفجر بالقرآن الكريم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يدعوه يصلي الفجر ويقرأ القرآن ويعبده ببطن نخلة، كادوا يكونون عليه لبدا، كادوا أي الجن المستمعون لقراءة من شدة الإقبال على سماع القرآن الكريم والتأثر بكلام الله عز وجل وبحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه، كادوا يكونون عليه لبدا من شدة ازدحامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا يكونون عليه لبدا، لبدا بكسر اللام وضمها، يعني لبدا ولبدا، على قراءة الكسر تكون جمع لبدا، يبقى لبدا جمع لبدا، يعني كاللبد في ركوب بعضهم بعضا ازدحاما على سماع القرآن. وعلى القراءة بضم اللام لبدا هو واحد يدل على الكثرة، فلبدا جمع لبدا كسدرة، ولبدا جمع لبدة كغرف وغرفة. طبعا هي فيها قراءات، فيها 4 قراءات، هي صعدا دي مصدر ايه؟ الفعل بتاعها صعيدا كفرحة. القراءات في لبدا، أول قراءة قراءة العامة لبدا، قراءة الثانية لبدا، الثالثة لبدا، الرابعة لبدا. قال مجاهد لبدا أي جماعات، وهو من تلبد الشيء على الشيء. تعرفون تلبيد الشعر؟ إيه تلبيد الشعر؟ تذكر في باب إيه في الفقه؟ الحج، تلبيد الشعر بالإيه؟ بالصمغ أو بالعسل، لأن كان العرب شعرهم يكون طويلا فمن عشان في الحج ما أثناء السفر ومشقة الحج ينتفش الشعر والأمر صعب، فبيعملوا بيلموا شعرهم عن طريق مادة صمغية أو عسل عشان يتلبد الشعر، يعني إيه ينطبق على بعضه. فلبدا يعني جماعات، وهو من تلبد الشيء على الشيء يعني تجمع، ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صفوفه، وكل شيء ألصقته إلصاقا شديدا فقد لبدته. كانوا يكونون عليه لبدا يعني كأنها طبقات متراكمة في بعضها وملتصقين ببعض جدا من شدة الحرص على استماع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أي كاللبد في ركوب بعضهم بعضا ازدحاما على سماع القرآن. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. طبعا هنا قراءتان، قل إنما أدعو ربي، قراءة أخرى قال إنما أدعو ربي. قال مجيبا للكفار في قولهم ارجع عما أنت فيه، إنما أدعو ربي. هذا كلام مستأنف، هنا استئناف موضوع تاني، دخلنا في كلام جديد مستأنف مسوق للرد على الكفار المتظاهرين عليه صلى الله عليه وسلم، القائلين له إنك قد أقدمت على أمر عظيم لم يخطر على بال غيرك الإقدام عليه، فارفق بنفسك واصدف عنه ونحن نديرك، اترك الدعوة دي كلها ونحن نديرك، نحن سنحميك. فجاء الجواب ردا عليهم، قل أي مجيبا لهؤلاء الكفار فيما قالوه لك، ارجع عما أنت فيه، قل أو قال إنما أدعو ربي إلها ولا أشرك به أحدا. طبعا لو قلنا قال إنما أدعو ربي، إذا قلنا قل إنما أدعو ربي حيكون في إيه؟ التفات من الغيبة إلى الخطاب، قل خلاف قراءة إيه؟ قال إنما أدعو ربي دي على الغيبة مستمر، ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا أي غيا ولا رشدا يعني خيرا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يجيرني من عذابه إن عصيته أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لن أجد من غير الله سبحانه وتعالى ملتحدا أي ملتجأ، فالملتحد هو الملتجأ والمحيص والمعدل، اعرب من دونه، ولن أجد من دونه، أحسنت، مفعول به ثان، ولن أجد من دونه دي مفعول به إيه؟ ثان. طب أين المفعول الأول؟ ملتحد يعني ملتجأ أو محيصا أو معدلا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا بلاغا استثناء من مفعول أملك، يعني لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم، لا أملك إلا التبليغ، تبليغ الرسالة، والمعنى إلا أن أبلغ عن الله فأقول قال الله كذا ناسبا قوله إليه، وأن أبلغ رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان، إلا بلاغا من الله أي عن الله، ورسالاته يعني وعن رسالاته، هذا عطف على بلاغا. ما بين المستثنى والاستثناء اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة، ما بين المستثنى منه والاستثناء اللي هو من إيه؟ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، دي جملة اعتراضية، إلا بلاغا من الله ورسالاته، يبقى هي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، فاعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه، على معنى أن الله إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوي إليه، إلا بلاغا من الله يعني ولا أملك لكم إلا بلاغا من الله ورسالته. لكن كلمة قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، جملة اعتراضية، ده اعتراض، إلا بلاغا من الله ورسالاته، والاعتراض أتى لتأكيد نفي الاستطاعة، قل إني لن يجيرني من الله أحد. طيب، ومن يعص الله ورسوله بالتوحيد فلم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طبعا خالدين حال من ضمير إيه؟ من؟ فهنا لاحظ المعنى، رعاية اللي معناها جاب صيغة الجمع، مع أن من يكون أصلا الإفراد، فهي حال مقدرة، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين، خالدين يعني إيه؟ يدخلونها مقدرا خلودهم، الخلود إمتى؟ يدخلونها مقدرا لهم أنهم سوف يخلدون فيها، فهي حال مقدرة فيها أبدا. أبدا طبعا ظرف زمان. حتى إذا رأوا ما يوعدون، حتى حرف ابتداء، فيها معنى الغاية لمقدر قبلها، أي لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب. يقول الزمخشري: فإن قلت بما تعلق حتى وجعل ما بعده غاية له، قلت بقوله يكونون عليه لبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة، فسيعلمون حينئذ أنهم أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأوا ما يوعدون، فسيعلمون، يعني لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب، فسيعلمون. السين حرف تأكيد مجرد وليست للاستقبال. فسيعلمون عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة من أضعف ناصرا وأقل عددا، يعني أعوانا، هم أم المؤمنون على القول الأول، أو أنا أم هم على الثاني. فقال بعضهم: متى هذا الوعد؟ هي طبعا السين أساسا حرف استقبال، لكن وقت رؤية العذاب يحصل فور علم الضعيف من القوي، والسين تقتضي أنه يتأخر عنه، ولا مفر من هذا الإشكال إلا بجعل السين حرفا للتأكيد المجرد وليس للاستقبال. قل إن أدري، إن نافية يعني ما أدري، قل إن أدري أقريب ما توعدون أي من العذاب، أم يجعل له ربي أمدا يعني غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو. عالم الغيب خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو عالم الغيب، أو بدل من ربي، أو يجعل له ربي أمدا عالم الغيب، فأيضا تكون مرفوعة لأن ربي فاعل. عالم الغيب ما غاب عن العباد، فلا يظهر لا يطلع على غيبه أحدا من الناس، إلا من ارتضى من رسول، إلا أداة حصر، والاستثناء هنا منقطع، لكن معناها يعني لكن من ارتضاه فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه بالوحي، إلا من ارتضى من رسول، فإنه مع إطلاعه على ما شاء منه معجزة له يسلك، يعني يجعل ويسير من بين يديه ومن خلفه رصدا، من بين يدي الرسول ومن خلفه رصدا، يعني ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي. طيب ما إعراب رصد؟ مفعول إيه؟ يسلك، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فرصدا مفعول لإيه؟ ليسلك، نعم، أي ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي، ليعلم، ليعلم الله علم ظهور، أي ليظهر ما علمه الله سبحانه وتعالى، أن قد أبلغوا، أن مخففة من الثقل، يعني معناها أنه قد أبلغوا أي الرسل رسالات ربهم، فروعي بجمع الضمير معنى من لا لفظه، وأحاط بما لديهم، يعني فعلم ذلك وأحاط بما لديهم، فهنا عطف على مقدر، وأحصى كل شيء عددا. أصل الإحصاء أن المحاسب إذا بلغ عقدا معينا من عقود الأعداد كالعشرة والمئة والألف وضع حصاء ليحفظ بها كمية ذلك العقد. العقد حسب ما تريد، يعني مثلا وحدة تكون مية مثلا، فأنت حتقول مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ألف مرة، وكل ما تخلص مية بتحط إيه؟ حصاء. الحصاء دي بتتمثل كام؟ مية، فعشان تجيب ألف يبقى عشر حصايا. فأصل كلمة الإحصاء مأخوذة من لما كانوا بيعدوا كل وحدة عشرة بقى خمسين وهكذا، بيحط حصاء عشان يضع حصاة حتى يضبط العدد. هذا هو أصل الإحصاء، أن المحاسب إذا عقد عقدا معينا من عقود الأعداد كالعشرة والمئة والألف وضع حصاة ليحفظ بها كمية ذلك العقد فيبني على ذلك حسابه. وأحصى كل شيء عددا، إعراب عددا تمييز، وهو محول عن الإيه؟ المفعول، يعني أصلها أنه أحصى عدد كل شيء. هذا ما تيسر من تفسير سورة الجن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية.
هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.